وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع علاج مرحلة الفطور أو الانتكاس ما بعد رمضان أو الانتكاس والفطور اللي بيمر بحياة أي إنسان منه. والله يا إخواني والله ما فيش في مرة من المرات أحاول أبحث عن درس وأحاول دايما أن أنا أخرجه من القرآن إلا وتلاقي بعد ما أنت بتجتهد في تحضير الدرس 3-4-5 أيام وراء بعض إلا وتلاقي بعد المجهود الجبار ده تلاقي خلاصة اللي أنت بتبحث عنه في آية أو آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد ما الإنسان بيقعد يدور طب هنعالج مرحلة الانتكاس إزاي وإزاي ناخد بإيدين الشباب علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم ويقدروا يعني يستعينوا بالله علشان يكملوا طريقهم لربنا سبحانه وتعالى، تلاقي سبحان الله بعد المجهود وبعد قراءة أبحاث وقراءة رسائل ماجستير ودكتوراه في الموضوع اللي أنت بتتكلم عنه إلا وتلاقي بعد الجهد الجهيد ده كله تلاقي ربنا سبحانه وتعالى في آية واحدة يخلص ليك كل الموضوع. بس المشكلة إن إحنا بنقفش مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. مشكلتنا فعلا والله يا إخواني الفجوة اللي بيننا وبين القرآن، مشكلتنا الحقيقية بعدنا عن، مش هقول قراءة القرآن كلنا بنقرأ، ولكن مشكلتنا الأساسية في عدم إدراكنا وفهمنا لمراد القرآن. القرآن فيه حياتنا، القرآن فيه حلول كل مشاكلنا، القرآن مفيش مشكلة من المشاكل اللي بتقابلنا كشباب أو بتقابل حد سواء كانت مادية أو مسائل متعلقة بالشهوات أو بشهوات هتلاقوا الحل في القرآن. بس المشكلة إن إحنا ما بندورش، المشكلة إن إحنا ما بندورش. والله لو أوروبا عندها كتاب مقدس زي القرآن والله يا أخوانا لكانت غيرت شكل الدنيا كلها بهذا الكتاب، بس هم فاقدين أصلا الأمل في الكتاب المقدس عندهم لما فيه من تحريف وتغيير في نظريات كونية مخالفة تماما للي موجود في الإنجيل. لو عندهم كتاب مقدس لم يحرف زي القرآن هيغيروا شكل الدنيا كلها بالقرآن ده. يعني والله يا أخوانا مسألة مثلا زي مسألة علوم التغيير، علم التغيير ده من أعظم العلوم اللي موجودة الآن في أوروبا. في دكتور نفسي في أوروبا اسمه جون سي آر، الدكتور ده قالوا له احنا هنديك من ميزانية البنتاجون 180 مليون دولار بس تطلع لنا نظرية للتغيير ازاي اي انسان عايز يتغير من عادة سيئة لعادة حسنة يقدر يتغير من خلال الواقع. بيقول قعد 30 سنة علشان يعمل كتاب واحد هم 5 خطوات للتغيير، 5 خطوات بس، 30 سنة قال الكتاب ده بعد مجهود عملته مع قرابة 35,000 مريض ازاي نغير في سلوكياتهم وعقائدهم او الامور اللي عندهم فيها سلبية نغيرها الايجابية. متخيلين 180 مليون دولار على 35 سنة فوق اللي مش عارف كم مريض، متخيلين الارقام اصلا؟ وفي النهاية طلع 5 حاجات للتغيير، ال5 حاجات اللي هو وصل ليهم بعد المجهود الخرافي ده باختصار هم اللي موجودين في حديث قتل الماء نفس، بس حطوهم النبي صلى الله عليه وسلم لنا في حديث قتل الماء نفس هي بتاعت التغيير لأي إنسان. بس يفوق قرأت حوالي في الانتكاس قرأت حوالي مثلا 16-17 رسالة ماجستير ودكتوراه اللي انتوا بتاخدوه في 3-4-5 دروس دول 16-17 رسالة ماجستير ودكتوراه. رسالة الماجستير والدكتوراه بيقعد فيها 5 سنين مثلا، 5 سنين في 20 رسالة ب100 سنة، يعني اللي انتوا بتاخدوه في 4-5 محاضرات ده مجهود ناس قعدت 100 سنة عشان توصل لنا الحاجات دي. وفي النهاية بعد المجهودات الجبارة دي ترجع للقرآن تلاقي القرآن خلصتك الموضوع كله في آية. والله يا اخوانا الموضوع كله خلص في آية. انا عمال ادور وابحث واحط ازاي ان شاء الله نخرج من مرحلة الانتكاس، وبعد ما حطيت الامور كلها قدامي بقى نظريات وافتراضات ومش عارف ايه حطيتها قدامي كده خمس حاجات علشان الإنسان فعلا يخرج من مرحلة الانتكاس، ووجدتها في آية من كتاب الله عز وجل، آية واحدة. هذه الآية كانت مع موسى عليه الصلاة والسلام. عشان أقول لكم إحنا محتاجين بس نقف مع القرآن، والله لو رسائل الماجستير والدكتورات اتفرغت الآن للقرآن والارتباط بالقرآن وربط الناس بالقرآن حلينا مشاكل كتير جدا. الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها لموسى وهارون: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. خمس حاجات أهم، ها خمس حاجات هنتكلم عنهم النهاردة. تاني، ها اذهب، ها أنت وأخوك بإيه؟ بآياتي. ثلاثة، ولا تنيا. خمسة، في ذكري. خمس حاجات. إيه الخمس حاجات دول؟ تعالوا مع بعض واحدة واحدة كده. اذهب طاقة إيجابية، الطاقة الإيجابية دي ما تخافش، ما تقلقش، اوعى تخاف من مقابلة فرعون او من المواجهة اللي هتكون بينك وبين فرعون، او المواجهة المستقبلية اللي بينك وبين الصحراء، او تخاف على مستقبلك انهم يقتلوك، او تخاف في يوم من الايام انهم يقتلوا بني اسرائيل. ما تخافش، اذهب، دي هي الطاقة الإيجابية الجبارة اللي تغير بها شكل الكون. اذهب طاقة إيجابية. انت واخوك، اوعى تظن انك توصل لربنا منفردا، اوعى في يوم من الايام تظن ان النجاح هيكون منفرد. عفوا، انا ما بحبش اتكلم في الكوره، بس انا عارف ان المثال مش هيوصل الا بالكوره، سامحوني، انا ما بحبش اتكلم فيها اصلا. ميسي اللي هو يعني حاجه كبيره جدا وسط فريق جماعي اللي هو برشلونه كان حاجه جامده جدا، بس لما راح مع الارجنتين في كاس العالم عمل ايه؟ عمل ايه؟ ولا حاجه. محمد صلاح مع الفريق بتاعه اللي دايما يقول لك احنا بنتعامل كفريق، بنتعامل كفريق، بنتعامل كفريق، فكان في الفريق بتاعه اللي بيتعاملوا مع بعض كانت النتيجه، عمل ايه مع الفريق بتاعه؟ ولما جه مع منتخب مصر ايه اللي حصل لهم؟ اذهب انت واخوك. انت واخوك دي تقول لك بلاش انفراديه، مش هتوصل لربنا سبحانه وتعالى لوحدك. فهمها سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام، انا لوحدي مش هقدر اعمل حاجه. اذهب طاقة إيجابية، ها مع بعض، اذهب، ها ما تخافش اللي احنا اتكلمنا عنها الدرس اللي فات، ما تخافش. انت واخوك بتقول لنا معناها ايه؟ ها صحبة، مش هتوصل لوحدك منفردا، خليك عايش بروح المجموعة، مش هقولك بروح الجماعة، بروح المجموعة. ثلاثة، بآياتي. بآياتي يعني بالعلم، العلم. مش هنوصل لربنا سبحانه وتعالى واحنا عندنا جهل بأمور الدين. بآياتي. أربعة، ولا تنية، اوعى تكسل، اوعى والكسل. فالأولانية اوعى والخوف، والرابعة اوعى والكسل. ولا تنية في ذكري. في ذكري دي حالك مع الله سبحانه وتعالى، حالك مع الله سبحانه وتعالى. الروح مش المادة، الروح مش المادة، خلي لك علاقة مع الله سبحانه وتعالى. خمس حاجات جماعة الله سبحانه وتعالى في آية، نقولها مع بعض. اذهب معناها ايه؟ ما تخافش، إيجابية، ما تخافش. أنت وأخوك، ها بلاش إيه؟ بلاش فردية. بآياتي، بلاش تتعامل في الدين بجهل، خلي عندك علم. أربعة، ولا تانية، بلاش كسل. في ذكري، ها علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. خمس حاجات، خمس حاجات علشان الإنسان منا يوصل لحال طيب مع الله سبحانه وتعالى. امبارح عشان اقول لكم دايما ان اغلب مشاكلنا في ضياع واحده من الخمسه دي. اختي من الاخوات قاهره تصل عندها مشكله، كل حواليها بيضغط عليها في النقاب، والنقاب مش واجب، والنقاب مش فرض، وانت اتاخرت في سن الزواج، وانت مش عارف ايه، وانت كذا وانت كذا، ومفيش دليل اصلا في الدين على ان النقاب ده فرض اصلا، فانت يا بنتي اقلعي النقاب. فانا يعني تقولي وانا مش عارفة اعمل ايه، البس النقاب ولا لعب؟ انت متلقب بقالك قد ايه؟ بقالي 11 سنة. قلت لها طيب انت متلقب بقالك 11 سنة، ممكن تقولي لي انت لابسه الحجاب باي دليل لبست الحجاب؟ ها باي دليل لبست الحجاب؟ باي دليل؟ في دليل اصلا على ان النقاب ده فرض اصلا؟ في دليل على ان النقاب ده كان موجود في زمن النبي؟ قالت لي معرفش. فأول مشكلة عندنا أهو هي جهل، مفيش علم. أنت لابسة النقاب على أي أساس؟ تخيل بقى الأخت التانية اللي في ظل ما هم بيتضغط عليها بالصورة دي تقول سبحان الله. يعني أول حاجة عندنا نقاب أمهات المؤمنين أو حجاب أمهات المؤمنين كان النقاب، أنا لبسها علشان ده أمر ربنا سبحانه وتعالى. اثنين، ربنا سبحانه وتعالى نهى المرأة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم إيه ما يخفين من زينتهن. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى أمر إن المرأة تستر رجلها عشان الخلخال ما يظهرش عشان ما حدش يبص رجلها، هو أيهما أشد فتنة، الرجل ولا الوجه؟ يبقى الوجه من باب أول. ثلاثة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الإيه؟ معناها إن غير المحرمة بتعمل إيه؟ خمسة، سيدة عائشة قالت كنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نكشف وجوهنا، فإذا حاذان الرجال لما يكونوا الرجال جنبنا كده أزلنا على وجوهنا شيئا، نزلنا حاجة على وشوشنا كده، ده حال السيدة عائشة. الرواية الثانية بقى هي رواية السيدة أسماء بنت أبي بكر بتقول كنا ونحن محرمات نكشف وجوهنا فإذا حاذان الرجال عملنا إيه؟ ها؟ أزلنا على وجوهنا شيئا. سيدة أم خلاد رضي الله عنها، سيدة أم خلاد لما ابنها مات في أحد، لما ابنها مات في أحد طلع النساء يقولوا لها ما عرفتيش ابنك مات، اطلع جاري يشوف ابنك. فعملت إيه السيدة أم خلاد؟ دخلت ولبست عبايتها كاملة كاملة، وقامت جاية لبس نقابها، فهي بتلبس النقاب يقولوا لها انت لسه عندك وقت تلبس النقاب، فقالت لهن إن أرزق في ولدي لا أرزق في حيائي، أنا ممكن أتحمل مصيبتي في ابني بس ما أتحملش مصيبتي إن حد يشوف إيه. أم خلاد دي كانت من زوجات النبي مثلا، كانت من أمهات المؤمنين، ده واحدة عادية، واحدة عادية خالص من نساء. فالبنت اللي بتكون ما شاء الله درسة وفاهمة وعندها علم شرعي لما بتجيلها شبهة تضغط عليها هي أصلا ما بتتهزش، بل هي بتهز في أفكار اللي قدامها. لما تجيلها واحدة بتقول لها يعني انت يعني ايه اللي مخلاكي لابسة واسع قوي كده ولابسة عباية ستك كده، تلبسي بنطلون كده ولا تلبسي بلوزة وتكون مبينة جسمك كده حتى تلفتي انظار الناس ليكي، تقولون بس انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث لما اعطى القماش اللي كان جاي من الحبشة لسيدنا زيد بن ثابت قال له حتة قماش دي ليك هدية، سيدنا زيد بن ثابت ادها لزوجته، والقماش ده كان من النوع اللي بيلزق في جسم الانسان، بس هما كانوا بيلبسوا فوقها العباية، بيلبسوا فوقها عباية وتحتها بيلبسوا الازار والرداء فمش هتبين حاجة من الرجل، انما المرأة لما تلبسها. النبي صلى الله عليه وسلم شاف زيد بن ثابت يوم والتاني والتالت ما لبسهاش، قال له يا زيد فين الثياب اللي انا اعطتها لك؟ قال يا رسول الله البستها اهلي، ده انا اديتها لزوجتي. فقال فرأيت الفزع في وجه النبي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مرها أن تلبس تحتها غلالة، إن أخشى ما أخشى أكتر حاجة أخاف عليها أن يصف هذا الثياب القماش ده يصف حجم لحمها، أنا أخاف إن القماش ده يبقى مفصل من هنا أو مفصل من هنا ودي مصيبة. فالنبي خايف على زوجة سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه ان هي لما تلبس النوع ده من القماش يبين حجم جسمها، فتلاقي البنت اللي صاحبتها تقول لها البسي بنطلون تقول لها معلش يا بنتي انا نركز واحدة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ده اصلا، النبي حذر من ده اصلا، انا يعني انا بتناقش معاكي انت عندك قناعة ان انا ممكن البس بنطلون ضيق او بلوزة ضيقة تبين حجم جسم، بس هو ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن كده. النبي نهانا لما كان خايف من الثياب اللي اعطاها لزوجة سيدنا زيد بن ثابت انها تلبس يعني تصف الجسد تبين حجمه. ويا بنتي السيدة اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها لما ابنها عروة بن الزبير في فتوحات مرو بلاد افغانستان والحتة دي ما وراء النهر بعت لها شوية قماش كده، وهي كان عندها 90 سنة، ستة عندها 90 سنة، مسكت القماش بإيديها كده وإيه قامت قايلة إيه أف له أف له بئس ما يهدي لأمه، إيه اللي هو بيديه لأمه ده؟ فهي كانت عمياء كبرت في السن أو 90 سنة، يعني اصلا يعني ايه يعني ما عليهاش حرج اصلا ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بايه بزينه عادي خالص. فحواليها قالوا لها ايه يا امنا ان هذه ثياب لا تشف. الثياب دي هي خفيفه شويه بس ما بتشفش الجسم من تحت شكله ايه. قالت ان لم يكن يشف فانه يصف. اذا ما كانش هو هيشف فهو ايه هيصف حجم الجسم. يا بنتي ما عرفتيش في يوم من الايام ان في بنت دخلت على السيدة عائشة رضي الله عنها لابسه خمار شفف عن الجبين كده. السيدة عائشة قامت مقطعاه وقالت لها هذا ليس الذي انزله الله علينا في سورة النور. مش ثيابك اللي تكون شفافة دي التزامك باي سورة النور. ما ينفعش الثياب تكون شفافة وتكون انت فضلا طبعا ان هو ما يبقاش فيه ثياب اصلا كشف الدراع او كشف الرجل او الرجل مبينه بسبب القطع. يا بنت مش دي الثياب اللي ربنا امرنا بيها في سوره النور. قطعت الخمار ده واديت لها خمار تاني علشان يبقى الخمار ساتر لهذه البنت. عارفه يا بنتي اللي كشف شعرك سيدنا عثمان بن عفان زوجته نائله. وده خبر يمكن يعني النساء العرب معروف عنهم ان الشعر بتاعهم كان ايه كان كثيف جدا وطويل جدا كان كثيف وطويل. يا بنتي ده سيدنا عثمان بن عفان لما الخوارج حصروه وهموا بقتله قالت لسيدنا عثمان انا هخبيك جوه شعري. يعني انا هنزل عليك شعري كده اقعد في ظهري وهنزل شعري كده ولما نزل شعري كده انت مش هتبان من كثافة الشعر وطول الشعر. فقال لها عثمان والله لحرمة دمي اهون عندي من حرمة شعرك. انا دمي انا اقتل بس شعرك ده يا بنت ما يتكشفش قدام الناس. انتوا متخيلين كانوا عايشين ازاي؟ البنت بقى لما تكون عندها العلم ده واقفة على الادلة والاحاديث والاثار. البنت دي لما يجي يتعرض عليها بعد كده شبهة ايه اللي هيحصل؟ ها والله يا اخوانا مش هتهتز. ولكن البنت دي هتكون سبب ان هي تهز كل اللي قدامها ممثلة من حنان ترك كانت كلمتني مرة على القناة فكنت بسألها عن سبب التزامها بالحجاب. ايه السر اللي انت لبست حجابك؟ فكانت قالت لي التالي. انا كنت قاعدة مع شيخ والشيخ ده عارف ان انا بقى فنانة ومشهورة هو عنديش علم. فانا جاي اقول له ان بتقولوا الحجاب ده تشدد وتذمت وتعصب. قال طب واحده واحده خالص افتحي كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فتحت المصحف على سوره النور قال لها اقراي اول ايه. فقرات اول ايه اللي هي قول الله سبحانه وتعالى سوره ايه ها انزلناها وايه وفرضناها. يعني ايه فرضناها؟ يعني ايه؟ قالت له يعني كل اللي فيها ايه ها فرض. قال لها طيب نقلب الصفحات كده تعالي بقى هنا ربنا بيقول ايه وليضربن بايه ها بخمرهن على ايه على جيوبهن. قال لها الخمار هو ايه؟ قالت له الخمار الحاجه تحط على الراس. قالت له طب وايه الجيوب؟ قال لها المنطقه دي. قال لها فربنا بيقول ان المراه لما تكون خارجه تضرب بالخمار على راسها علشان الخمار ده ينزل على ايه على منطقه الصدر دي وتبقى كده خارجه مستوره قدام الناس. يا بنتي اول الصوره كان ايه فرضناها. طب نهايه الايات دي بتتكلم عن ايه؟ عن الحجاب. يبقى الحجاب ايه ها؟ فكانت النتيجه اللي كانت داخله بتهاجم في الشيخ كانت النتيجه بالعلم وتوصيل المعلومه بطريقه سهله وبسيطه للناس كانت النتيجه حنان ترك اتحجبت لبس الحجاب. فاللي فعلا منا يا اخوانا عايز فعلا يقف على ارض صلبه انا عايز ابدا بحته باياتي العلم. لازم الانسان منا يا اخوانا يتعلم لان اكثر حاجه تثبتك في وقت الفتنه علمك. وعلى قدر ما الانسان منا عنده علم بفضل الله بيفضل ثابت كده. علشان كده الحرب الضروس الان هي الحرب المتعلقه بالعلماء الحرب المتعلقه بالدعاء. عايزين يهدموهم لانهم عارفين ان المجتمعات بتسقط مع ضياع العلم. متخيلين ان بنت النهارده انا النهارده بجيب فطار ف يعني لقيت بنت جايه دراعها من هنا كده عباره عن شيفون كده ولا مش عارف عباره عن حاجات شبك كده يعني متطرزة كده بس دراعها من هنا كله باين, دراعها من هنا كله باين, وظهرها كله باين. والله دي كانت أول نظرة, يعني عشان ما حدش يقول انت عرفت منين, والله هي أول نظرة وبسرعة يعني. فلو جيت كلمتها يا بنتي انت, يا بنتي ده ايه, طب وايه المشكلة في كده, ايه المشكلة ان انا ابقى ده باين وده باين. انما البنت ما شاء الله اللي عندها العلم, ان شاء الله لا قوة الا بالله, اللي عندها فهم, اللي ربنا نور بصيرتها بالعلم قبل ما تاخد قرار في نقاب او في حجاب, قرأت وسمعت, قرأت كتب وسمعت أشرطة عن الحجاب وأهمية الحجاب. فالبنت دي ما شاء الله قالت لها على فكرة السيدة عائشة رضي الله عنها في بيتها, كانت بتخش بيتها بثياب رقاق شفافة, كانت بتخش البيت يا أخوانا ها بثياب ها رقاق ها شفافة. ثياب الرقاق الشفافة دي كانت أول ما تخش البيت بتاعها تقول هذا أبي وهذا زوجي. مين ومين؟ أبو بكر الصديق ميت مدفون وجنبي جوزها زوجها الومين عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول أنا بخش بالثياب شفاف رقاق ده علشان النبي صلى الله عليه وسلم, عشان ده زوجي وده أبويا, فرغم إن هما الاثنين ميتين ومدفونين بس عادي ده زوجي وده أبويا. لما عمر رضي الله عنه طعن وأرسل عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله ابن عمر علشان يستأذن من السيدة عائشة ان هو يدفن مع صاحبيه, السيدة عائشة أذنت له, قالت فلما دفن عمر كنت أدخل بيتي هذا بثيابي كاملة حياء من عمر, كنت أدخل بيتي ايه ها بثيابي كاملة. احنا بنكلم بنتنا اللي بتطلع البلكونة وهي مش متسترة قوي, بنكلم بنتنا اللي ممكن والعياذ بالله تخرج الشارع وهي مش متسترة. السيدة عائشة بتقول عمر يا اخواننا ميت, عمر مات رضي الله عنه, عمر ميت, ميت في بطن الأرض, مدفون في بطن الأرض. قالت فكنت أدخل بيتي بثيابي كاملة ليه ها عشان ايه, لا انا مش سامع معلش, حياء من عمر. هو عمر عايش؟ عمر عايش؟ عمر ميت, عمر ميت. نقول لبنتنا دي, شوف البنت لما تكون واعية وحافظة أدلة, البنت دي تقول ده السيدة أم سلمة في يوم قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عبد الله بن عمر بيسأل النبي عن ثياب الرجل بتكون وصل لحد فين, ثياب يوصل لحد فين, فسمعت النبي يقول إن ثياب الرجل ما ينفعش إن هي تكون نازلة تحت الكعب بتاع الرجل, فهي ظنت إن الحديث ده عام للرجال والنساء, ففزعت أم سلمة وقالت يا رسول الله, يا رسول الله وما يسطع النساء؟ قال يلخين شبرا, قالت وسوأتاه يا رسول الله تنكشف من الأقدام. وسوأتاه, سوأتاه على ايه؟ ده هو بيقول لها بعد, بعد, بعد كعب الرجل زودي الشبر. قالت تنكشف الأقدام, قال يلخين ذراعا ولا يزد. البنت تقول لها ايه المشكلة ان انا البس بنطلون قصير ولا البس برمودة ولا البس جيبة قصيرة, ولا وانا في الفرح ابقى لابسة حاجة كده, ايه المشكلة؟ تلال السيدة ام سلمة كانت بتقول للنبي واسى واتاه ان ممكن قدم المرأة تمشي. يا نهار ابيض, يا نهار ابيض. كلما كان الانسان منا عنده علم, عنده علم, والله يا اخواننا بيثبت وبيكمل في طريقه الى الله. اغلب شبابنا اللي انحرفوا بعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى, بعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى بسبب في يوم من الايام شبهه تعرضت عليه او شهوه تعرضت عليه, هو ما عندهوش العلم الشرعي اللي يحصنه من المشاكل دي كلها, فللاسف وقع مع الناس اللي وقعت, وقع مع الناس اللي وقعت. اغلب الناس اللي وقفت في طريقها عقبات بتحول بينها وبين ربنا كان بسبب قلة العلم وقلة الوحي. علشان كده دايما بقول لكم يا اخواننا والله درس العلم, سواء العلم المتعلق بالعلوم الشرعية او العلم المتعلق بالوعظ اللي يعرفك ازاي تتعامل مع ذنبك وازاي تتعامل مع الشيطان وازاي تتعامل مع دنيتك وازاي تتعامل مع الفتن اللي بتتعرض عليك, العلم ده لازم يكون موجود عندك, لان من غير العلم ده انت تضيع. والله يا اخواننا من غير العلم ده انت تضيع. اضرب ليكم مثال, بنت من البنات اللي كان الشباب جابوها لي في مسجد الصديق زمان بنت عايزه تسلم، بس المشكلة عندها مجموعة شبهات هي اللي واقفة قصادها مش عارفة. يعني سبحان الله لما قعدت معاها 4-5 جلسات وشلنا الشبهات اللي كانت موجودة عندها تجاه النبي وتجاه ربنا وتجاه الإسلام، كانت النتيجة ان البنت دي دخلت في الدين. أوروبا الآن يا أخوانا، أوروبا الآن انتوا عارفين دلوقتي ان أوروبا يعني خلاص أصيبت بالجنون بسبب أعداد المسلمين اللي بتنتشر فيها انتشار النار في الهشيم، سواء من أهل أوروبا أو من المسلمين اللي بيتزايدوا هناك في أوروبا الآن. انتوا عارفين يا أخوانا ليه الأوروبيين الآن بيأسلموا؟ عارفين ليه الأوروبيين الآن بيأسلموا؟ أخوانا العلم، الشباب هناك ما شاء الله قايمين بمجهود علمي غير طبيعي، بيعلموا الناس ايه هو الاسلام، ايه هو، مين هو النبي، مين هو ربنا سبحانه وتعالى. كانت النتيجة اعداد الناس دي بتخش في الاسلام باعداد غير طبيعية. احنا محتاجين العلم. لما شاب جالي وسألته انت الحدت ليه يا ابني؟ السؤال ده والله يا اخوانا برضو كان جاي لي امبارح وانا في طريق القناة، انا عايز انا الحد. طب ليه؟ ما انا ياما طلبت من ربنا سبحانه وتعالى حاجات وما ادهاش ليه. فقلت هل معنى ان ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيك الاشياء اللي انت عايزاها معناها ان مفيش ربنا؟ طب انا هسألك سؤال وجاوبيني عليه باختصار خالص يا بنتي. انا ابن محمد قبل امتحاناته باسبوعين ثلاثة طلب مني بلاي ستيشن. طلب مني ايه؟ بلاي ستيشن. انا رفضت وقلت مفيش حاجة اسمها بلاي ستيشن هتاخده. هل معنى كده ان انا مش موجود؟ طبعا جبتلهوش، لا انا موجود معاه كل حاجة، بس المشكلة فرق المعلومات. المعلومة اللي عند ابني ان ابوه طالما بيحبه يجيب له بلاي ستيشن، ما جابلهوش البلاي ستيشن ما بيحبوش. دي المعلومة اللي عند ابني. انما انا عندي معلومة تانية زيادة. المعلومة بتقول ان انا لو جبت لولد بلاي ستيشن قبل الامتحانات ايه اللي يحصل؟ هيسقط. هيسقط ليه؟ هيركز في الألعاب، مش هيركز في المذاكرة، والوقت ده بالنسبة له حرج جدا. فهتكون النتيجة المباشرة خالص ان الولد ايه؟ هيضيع مني. فالمعلومة اللي عندي اخر الحاجة وما تجيبهاش له دلوقتي، هتقاله امتى؟ بعد الامتحانات. وسيب بقى كده مع دخول النتيجة وقت النتيجة، لما يجيب نتيجة كويسة هات البلاي ستيشن، يبقى انت ضربت عصفورين بحجر، جبت له اللي هو عايزه واديته تحفيز ان السنة الجاية لو جبت مجموع كويس هجيب لك برضه هدية كبيرة. يا بنتي انا كده ما بحبش ابني؟ قالت لا حضرتك بتحبه جدا. طب قلت لها طب لو انا اديت له الحاجه اللي هو كان بيحبها في الوقت ده؟ قالت لي لا ما تبقاش بتحبه. قلت لها يا بنتي ليه؟ قالت لي لانك عندك معلومه مش عند ابنك. قلت لها يا بنتي ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه العليم الحكيم. ممكن انا في بعض الاوقات اطلب حاجه من ربنا، ربنا يعلم بعلمه وحكمته ان هي وجودها الان في الوقت ده غلط، لان ربنا عنده من العلم اللي مش موجود ايه؟ مش موجود عندنا. فهي المسألة مسألة علم، المسألة مسألة علم. قالت لي طيب انا صدقتك في دي، بس انا ربنا ابتلاني كتير جدا. شوفوا يا اخواننا العلم ممكن بيعمل ايه، انه ازاي يصلح طريق الانسان في طريقه الى الله. قالت لي ربنا ابتلاني كتير جدا، انا اتجوزت وطلقت وعندي تعب مرض معين. طيب انا عايز اسألك سؤال بسيط خالص، واحدة واحدة. انا ابني تعب جدا، هو عنده 2 سنين ووديته للدكتور والدكتور كشف عليه وقال لازم ياخد حقن دلوقتي. انا بقيت مكتف الولد كده والدكتور رزع الحقنه في قلب الولد، والولد بيصوت ويصرخ ويعيط ويقول لي انت ما بتحبنيش، انا زعلان منك، انا ما انت لو كنت بتحبني ما كنتش سبتني، ما كنتش كتفتني للدكتور كده. دي نظرة الولد، النظرة المحدودة اللي قد كده. بس المعلومة الزايدة عند الدكتور ان لازم الولد يتألم شوية بالحقنة اللي هي مش هتاخد 2 دقيقة وهينسى اصلا الشكة بتاعتها، مقابل ان كل التعب اللي كان موجود عنده ده كان ايه اللي هيحصل له؟ هيروح تماما. فمعلومة زيادة عند الدكتور غيرت الحياة تماما. زي الخضر كده كان عنده معلومة زيادة عن سيدنا موسى. احنا دايما بنعترض على ربنا سبحانه وتعالى لان دايما احنا ما عندناش المعلومة اللي عند ربنا. سيدنا الخضر كان عنده معلومة زيادة عن سيدنا موسى لما ركب السفينة. لما ركب السفينة الخضر لما كسر جزء من السفينة ده بلاء، زي مرض أصاب حد فينا، زي تعثر في مسألة زواج عند حد فينا، زي بنت طلقت دي تعثر. المعلومة اللي عند سيدنا موسى ان اللي انت عملته ده ظلم، لان الناس دي ما تستحقش منك كده، الناس دي اكرمتك. زي ما بيجي البلاء لاخت مسلمة، البلاء لبنت من بناتنا، وما يجيش لبنت تانية بعيد عن ربنا. المعلومة اللي عند سيدنا موسى ان الناس دي ما تستحقش كده، الناس دي اكرمتك لازم تكرمها مش تكسر لها السفينة بتاعتها. بس سبحان الله المعلومة اللي عند الخضر ان احنا قدامنا مسافة بسيطة نعدي على ملك، الملك ده لو شاف السفينة سليمة وكاملة هياخدها، ويبقى الناس دي اكل عيشها راح. الفارق النهاردة في اتخاذ القرار كان متوقف على الايه؟ ها؟ على ايه؟ على المعلومة. علشان كده لما عدوا على الملك وعين السفينة وشاف السفينة مكسرة قال لا 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 عدوا احنا مش عايزين السفينة دي. جت بعد كده سيدنا الخضر صلح المعلومة وظبطها، وحب يدي لسيدنا موسى النقطة بقى المهمة دي. انت ابتليت في يوم من الايام، انت زعلان علشان المعلومة غايبة عنك. سيدنا موسى وهو قاعد في السفينة مع سيدنا الخضر كما ثبت في الصحيحين، فجاء عصفور، جاء ايه؟ عصفور، فأخذ بمنقاره قطرة من الماء ثم وضعها. سيدنا الخضر قال لموسى انت عارف العصفور ده عمل ايه دلوقتي لما طلع القطرة دي؟ قال علمك الى علمي، الى علم الله كمثل ما اخذ العصفور من البحر. انا علمي، انا رغم العلم اللي كان زيادة عند الخضر عن سيدنا موسى، بيقول له انا العلم اللي عندي والعلم اللي عندك كنبي من اعظم انبياء بني اسرائيل، انت العلم اللي عندك والعلم اللي عندي لو جمعناه على بعض ووزننا العلم ده بالعلم اللي عند ربنا هو عامل بالظبط زي القطرة اللي متاخدت من الايه؟ من البحر كامل. فقالت لي صدقت. وسبحان الله البنت تتحول في لحظات يا اخوانا من بنت بتقول انا ملحدة، طب اعمل ايه دلوقتي علشان يعني ارجع تاني وارجع ديني تاني، وانت خلاص شلتيني اللي كانت في دماغي. هي القصة كلها يا اخوانا الوصول الى الله سبحانه وتعالى مش هيكون ابدا الا بالعلم. واعني بالعلم نوعين من العلم، العلم الاول العلم الشرعي. العلم الشرعي يا اخوانا مين فيكم درس كتابين ثلاثة في القضاء والقدر اللي عليه اغلب الشبهات اللي موجودة الان في زماننا؟ مين درس كتابين ثلاثة في القضاء والقدر؟ مين يا اخوانا فينا درس العبادات اللي مطلوبة منه كمسلم؟ العبادات المطلوبة منه كمسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من افضل عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر لذكر الله عز وجل. افضل عباد الله مين؟ الوقت ده خلاص الشمس طلعت قدر الرمح، الوقت ده صلاة الضحى. طب ما احنا عايزين نعرف ايه صلاة الضحى، نتعلم بقى صلاة الضحى في الفقه وايه احوالها وايه احكامها ونصليها ازاي. طب بالليل خلاص الثلث الاخير من الليل ده وقت ايه؟ ده وقت بقى قيام الليل والاستغفار والدعاء ان ابواب السماء مفتوحه الان نقوم دلوقتي. طب والوقت ده وقت صلاه الظهر، طب والوقت ده وقت العصر، طب قبل العصر فيه سنه؟ العصر له سنه قبليه؟ طب اللي بيقول لا يرفع ايده. طيب هو العصر له سنه قبليه؟ العصر له سنه قبليه. سيده عائشه رضي الله عنها تقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل العصر أربعا. أقول لك حاجة بقى أول مرة تسمعها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. ربنا يرحمك في اليوم ده أو يرحمك على طول حياتك أو يرحمك من القيامة. تأويلات العلماء رحم الله امرأ صلى قبل العصر إيه؟ لما تسمع الحديث ده وتقوم تطبقه إيه اللي يحصل؟ ها؟ انا من الاحاديث اللي فارقه معايا جدا، كتير من الشباب لما بيجي يصلي الجماعه بينزل المسجد يقول انا اتوضى فين؟ ها اتوضى فين؟ في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا في بيته ثم اتى الجماعه فاجره كاجر الحاج المحرم. اتوضى في بيته ونزل متطهر فين؟ ها ونزل متطهر فين؟ للمسجد. انا لما بسمع الاحاديث ده الاحاديث دي ايه اللي بيحصل عندي؟ لا يا جماعة أنا لازم أقوم أطبق بقى، أنا لازم أقوم أطبق بقى. فده إحنا نستفيده منين؟ هنستفيده على طول من دراسة العلم الشرعي الفقه وغيره من العلوم الشرعية. الجانب الثاني العلم المهم جدا وهو علم السلوك. علم السلوك أنت قدامك في طريقك لربنا أربع عقبات أمامك. الشيطان إحنا هنتعامل مع الشيطان إزاي يا أخوانا؟ نتعامل مع الشيطان إزاي وهو عدو لدود لنا؟ هنتعامل معه إزاي؟ مستعاذة بس إخوانا، مين فينا قرأ؟ يعني أنا قدامي عدو، عدوي ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما من مولود من بني آدم يولد إلا ويستهل صارخا. حضرتك يا ابني، سيادتك يا ابني، أول ما نزلت أول حاجة عملتها صوتك قد كده، عارف ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم من نزغ الشيطان في جنب ده مقتل. يجي الشيطان ويضربك بالشلوت هنا فيستهل المولود صارخا. ده بيقول لك أنا بدايتي مع بداية نزولك للحياة أنا عدوتي ظاهرة اهو. تانية قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. يعني الشيطان هيفضل موجود معاك لحد اللحظة اللي انت بتموت فيها. فحد فينا يا اخوانا شاف ان الشيطان ده عدو وعارف ان كل لما حد يقع في 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 ذنب يقول انا عارف ان الشيطان هو اللي وزني؟ طب عمرك في يوم من الايام فكرت انك تقرأ كتاب في علم السلوك ازاي تتعامل مع الشيطان؟ ازاي نتعامل مع الشيطان؟ هسمعك حديث دلوقتي ياريت تنتبه له قوي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا بقى المسلم المسدد في طريقه ربنا بيعمل ازاي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ليمضي بعيره، عفوا، ان المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي احدكم بعيره. مش فاهمين اصلا الحديث. واحده واحده، عارفين لما يكون في حد جاي من سفر ويحط على البعير بتاعه شويه هدوم، لا شويه الاكل، لا شويه البضاعه، طول ما هو ماشي لما بيحط على البعير، طول ما هو بيحمل على البعير، هتيجي لحظه من اللحظات ايه اللي يحصل للبعير؟ هو واحفل بالارض. صح، زي بالظبط كده اعزكم الله العربجي لما صاحب العربيه الكرو، اسف في اللفظ، يعني صاحب العربيه الكرو لما يفضل يحمل 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 يحمل، مره واحده من كتر التحميل اللي ورا على العربيه بتلاقي الحمار ايه اللي حصل له؟ اترفع فوق، او يطلع يا عيني على المزلقان بتاع القطر، المشهد المتكرر اللي كل شويه نشوفه، يا عيني يجي يطلع الحمار او الحصان اعزكم الله على المطلع ده، ها يوم ايه اللي حصل؟ تلاقيه قوم واقع. صح ولا غلط؟ النبي بيقول ان المؤمن بيعمل كده مع الشيطان، بيعمل ايه؟ لا يمضي شيطانه. يعني ايه؟ الشيطان قال له نام، طب والله لو صلي قيام ليل، فكانت النتيجه ان احنا حطينا على الشيطان ايه؟ ها حمل. طب يلا نام شويه بقى عشان الفجر، طب والله لا استغفر ربنا سبحانه وتعالى، ويقعد يستغفر ربنا سبحانه وتعالى، طب خلاص مش استغفرت نام بقى، نام شويه، لا والله انا اكلم صاحبي فلان وفلان كانوا قايلين لي ان انا اصحيهم لصلاه الفجر، طب خلاص مش صحيتهم ريح بقى شويه عشان انت عندك شغل الصبح، طب انا هنزل بقى اروح المسجد ان شاء الله، طب خلاص حلو قوي انت ما شاء الله قضيت ليله زي الفل، روح نام شويه بقى، طب ما ناخد جلسه الضحى. اللي بيحصل يا اخوانا ان احنا عمالين نحط على الشيطان ايه؟ احمال 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 احمال. اللي بيعيش بالتعامل ده مع الشيطان لما بيقرا بقى في علم السلوك بتكون النتيجه ان بين عشاء وضحى تلاقي الشيطان ايه؟ طب ساكت منه مش عارف يتعامل معاه. وهذا هو قول الله عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم. ليه بقى ما عليهوش سلطان؟ يا اخوانا هو مش قادر، هو مش قادر. انا حضرت جلسه بالمناسبه، جلسة علاج أسرة، كانت الأسرة كلها مسحورة، وكانت ثالث أو رابع جلسة الواحد يروح يشوف بقى القصص دي والأفلام دي. فالأخ اللي كان معانا وهو عمال يقرأ الحالة يقرأ 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 يقرأ، فبدأ الجن الموكل بالسحر اللي بده ينطق، حرام عليك إيه سيبني في حالي أنا مش عنتش قادر أنت مش عارف إيه، قال له لازم تطلع من البيت، قال له حرام عليك. فمن ضمن الكلام الشاهد قال له أنا حرق البيت ده كله كده، وقعد يشتم بقى في ولد اللي هو صاحبنا ده اللي هو ابن الست اللي كان معمول لها السحر في البيت، قعد يشتم فيه قال له حرام عليك ده أنا بتحرق كل يوم كم مرة، بسبب اللي بنعمله في البيت من الرقية ومن الصلاة ومن الأذكار. أنا مأذي في البيت ده، فبالله عليك أنا هتحمل الأذية من جانب واحد، ما تبقاش أنت وهو. بيصل الإنسان المؤمن في بعض الأوقات من كتر ما هو عمال يعبي أحمال على الشيطان، إن الشيطان بيجي بتثبيت أكتاف، خلاص مش قادر يتحرك، فيضعف جدا الشيطان، يضعف جدا الشيطان. فلازم الإنسان علشان يوصل لربنا محتاج علم السلوك ده. إن شاء الله ده اللي احنا هنعمله قريبا بإذن الله في الدورات بقى. احنا هنعمل دورات بعد كده مستمرة إن شاء الله، بس بعد الحج إن شاء الله. يعني دور ازاي اتعامل مع الشيطان، وازاي فعلا امضي الشيطان. الشيطان ده بنسميه أول فرع من فروع علم السلوك. ازاي تتعامل مع الشيطان؟ اتنين، ازاي تتعامل مع نفسك؟ نفس مين؟ نفسك، نفسك، نفسك انت. طب النفس كم نوع؟ ثلاثة. ايه هم بقى؟ أمارة بالسوء، والايه؟ مطمئنة، واللوامة. طب ممكن اسألك سؤال؟ ازاي تتعامل مع النفس اللوامة؟ هو مين حضرتك اللوامة دي؟ تقسيم الصحيح، تقسيم الصحيح للأنفس، مش يعني ده تقسيم، ده تقسيم العلماء بيضعوه، ولكن التقسيم الآخر، التقسيم الآخر هو التقسيم من حيث الفعل. فإحنا عندنا في الأنفس في نفس شيطانية تميل للكبر والعلو والعطوة في الأرض زي الشيطان، وفي نفس بيسموها علماء السلوك سبعية. يعني نفس سبعية اللي هي بتميل للانتقام وللبطش وللغضب. في نفس ثالثة اسمها نفس البهيمية. ايه نفس البهيمية دي؟ هي نفس اللي هي يعني ايه، ناكل ونشرب وننام ونلبس كويس وكده زي الفل، مية مية، دي نفس بهيمية ليس لها في الحياة إلا حياة الحيوان عزكم الله. هو الحيوان عايش في الدنيا ليه؟ علشان يأكل ويشرب ويقضي شهوته ووتره وينام. ففي نفس كده، وفي نفس ملائكية. زي نوصل الله نفس ملائكة دي ليه لها تعلق بالله أو سموه في الروح، نوصل لها ازاي؟ طب النفس لو الانسان منا عنده نفس الشيطان اللي هي نفس اللي بتميل دايما للعلو والكبر والحسد، يتعامل معاه ازاي؟ هيتعامل معاه ازاي؟ حد يعرف يا اخوانا؟ ايه؟ اكسرها ازاي؟ تدعي بس؟ اخوانا لازم، يا اخوانا لازم يكون عندنا علم ازاي نتعامل مع نفسنا. في واحد كما يذكر الامام ابن المبارك رحمه الله بيقول ان انا كنت مرة في الجهاد الروم، وانا في الجهاد الروم فوانا بستعد للجهاد كده، فلقيت جنبي واحد بيتكلم مع نفسه بيقول لها يا نفس ألست صاحبة كذا وكذا؟ مش انت اللي قلتيلي في المعركة اللي فاتت اقعد مع زوجتك واولادك وانت هتبقى زي الفل، والمعركة اللي بعدها قلتيلي نفس الكلام، ولازلت يعني تثبطيني عن طاعة الله عز وجل؟ والله يا نفس يعني لأعرضنك اليوم على الله سبحانه وتعالى، إن شاء قبلك وإن شاء ردك. قال ابن المبارك فوالله فلما كانت المعركة، كان يعني لما كانت الكرة لنا، كان هذا الرجل في بداية الصفوف يقاتل الناس ويقتل في أعداء الله قتلا شديدا. فلما كانت الكرة علينا، لما هما كانوا سبئين وبدأ المسلمون في التراجع، كان هذا من وراء المسلمين يدفع عنهم يقاتل قتال آلاف من المسلمين، ولا يزال هذا حاله إذا كانت الكرة لنا أو كانت الكرة علينا، وهو يقول لنفسه والله لأعرضنك اليوم على الله، والله لأعرضنك اليوم على الله، والله لأعرضنك اليوم على الله. دي الناس اللي بدأت تفهم إزاي تتعامل مع نفسها. لما النفس غلبتني في يوم من الأيام وخلتني وقعت في معصية، إزاي أغلب نفسي في مرحلة تانية؟ إزاي؟ ده من أعظم العلوم اللي لازم تكون عندك. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في نهاية حياته لما قال ربي قد آتيتني من الإيه؟ إيه هو الملك؟ أهل التفسير، بعض أهل التفسير يقول لك الملك هنا إنه بقى ملك مصر، والبعض الآخر من أهل التفسير ربي قد آتيتني من الملك أي علمتني كيف أملك نفسي ولا تملكني. إزاي أنا اللي أملك إيه؟ أنا اللي أملك نفسي، أنا اللي أوجه لها مش هي اللي توجهني. ده علم لازم يكون موجود عندك، بنسميه علم من جزء أو الفرع الثاني من فروع علم السلوك. إزاي تعرف تتعامل مع الشيطان؟ إزاي تعرف تتعامل مع النفس؟ ازاي تعرف تتعامل مع الذنب لو وقعت فيه في يوم من الايام، وازاي تعرف تتعامل مع الله في طاعتك، ازاي الطاعة اللي انت تعملها توصلك فعلا لربنا سبحانه وتعالى. العلم ده موجود عندنا للأسف غايب عننا، علم السلوك ده كعلم للأسف غايب عننا. فأول وصلة لازم تكون واضحة عندك، ودي أهم حاجة في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. يا ابني لازم تكون مهتم إن يكون عندك علم. إحنا مش هنوصل لربنا سبحانه وتعالى إلا بالعلم. وكلما ازداد الإنسان منا رسوخا في العلم، العلم ده بقى يأثر فيك، العلم ده يأثر فيك، ويكون العلم ده هو أفضل شيء ينفع الإنسان. علشان كده ربنا قال لنا في القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء. وربنا قال لنا في القرآن يا أخوانا، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ربنا بيقول زي ما الجهاد في سبيل الله لازم يكون موجود ويبذل فيه، زي اخوانا ما احنا البلد عندنا النهاردة اكبر موازنة محطوطة للجيش، لازم تكون في موازنة بالضبط بالضبط زي موازنة الجيش محطوطة للايه، للعلم للتعليم، لازم الاثنين يكونوا جنب بعض. لان الامم ابدا مش هتتقدم خطوة في طريقها ربنا سبحانه وتعالى الا بالعلوم دي. يا اخوانا لازم نتعلم، لازم نتعلم. والله يا اخوانا اغلب المشكلات اللي موجوده جوه بيوتنا بين الازواج والزوجات علشان ما عندهمش علم، ما عندهمش علم ازاي يتعامل مع زوجته وازاي هي تتعامل معاه. اغلب المشكلات التربويه اللي موجوده في سلوكياتنا مع ابنائنا، في سلوكياتنا مع ابنائنا، اولادنا بيضيعوا بين ايدينا علشان احنا ما عندناش علم التربيه ازاي نربي ولادنا صح، ازاي نربي ولادنا صح. اضرب لكم مثال ونخش في النقطه الثانيه. انا ابني في يوم من الايام، انا بضرب مثال، ابنك في يوم من الايام ماسك طبق، الطبق وقع اتكسر منه، انت اول حاجه بتعملها بتعمل ايه؟ انت شكلك مجرب يا عمار، يعني عمار اول ما سالت عني كده اول حاجه بنعملها بنقوم نضرب الولد وندغدغ للولد ونبهدل الولد. والولد يا عيني في الفتره دي هو واقف عمال يبص، هو الراجل ده بيعمل فيها كده ليه؟ ويا عيني بيسال نفسه، سلاح كاتم الصوت اللي الام استخدمته معاه اللي هو الايه، الله اكبر ما شاء الله الارض، او الاسلحه بعيده المدى ارض جو، ده اللي هو ايه. الولد يعني اول ما كسر طلع يجري وخايف، فلقى حاجه من بعيد كده ومره واحده قامت جايه لابسه في دماغه من ورا. يعني ما شاء الله نسائنا ما شاء الله عندهم مهاره ال الله المستعان. إيه إيه. الولد بعد يومين وقع منه طبق تاني كسر، فبتكون النتيجة ان الام بتقول ايه، الولد بيعمل ايه، بيعاند. ايتها الام لابد ان انت تفهمي ان الولد لحد 7 سنين، لحد 7 سنين ذاكرته لسه صغيرة خالص، عاملة بالظبط زي ذاكرة السمكة. السمكة انت ترملها الطعم وانت بتشدها كده فالهلب قطع بقها فوقعت في المية ونجت، انت لما رمت لها الصنارة تاني مرة قامت عاملة ايه، راحت تاكل منها تاني، لان هي ما عندهاش ذاكرة، ذاكرتها ضعيفة جدا. وهكذا الطفل، الطفل برضو لحد 7 سنين محتاج ان الحاجة تتعاد عليه 7 مرات علشان يبدأ يركز ان في امر بيجيله. الان احنا بنظن ان هو بيعاند فبيبقى ضربنا له بكل عنف وكل شدة، وده غلط كبير. فبتكون النتيجة ان الولد يتضرب وطاع منه تاني ويعاني ويتضرب، والتانية والتالتة والرابعة والخامسة، بيطلع الاولاد عندهم عقد نفسية من الاب والام. ويوم ما الاب بيضعف والابن كده بيبقى قوي، اول حاجة بيعملها الابن في الاب ايه، بيدوقه من نفس الكسل دهوله وهو صغير. عرفتوا احنا مشكلتنا فين؟ مشكلتنا الحقيقية يا اخواننا والله في العلم، مشكلتنا الحقيقية والله يا اخواننا في العلم. الانسان منا مش هيتغير ولا يصل الى الله سبحانه وتعالى، ولا قلبه يتغير ويصبح قلب من قلوب الناس الصالحة كده الا بالعلم يا اخواننا، الا بالعلم. عشان كده ربنا عز وجل قال انما يخشى الله من عباده لا يمكن بحامل الأحوال توصل للمرتبة دي إنك بتخاف من ربنا وتخاف تعمل معصية إلا بعد ما يكون عندك من العلم المتعلق بالله الشيء الكتير اللي ينور به حياتك. إحنا محتاجين نتعلم. اذهب أنت وأخوك بإيه؟ ها؟ بآياتي. لازم يكون في آيات دي، الآيات دي اللي ربنا نزلها أصلا نور لينا كلنا إزاي نتعامل. يا أخوانا، في شيخ بيطلع يخطب خطبة الناس بتبقى خارجة يعني مخنوقة منه أصلا، وفي شيخ تاني بيطلع يقول خطبة بيخلي الناس كلها عندها طاقة وحماس إن هي عايزة تعمل حاجة لدين ربنا سبحانه وتعالى. والفرق بين الاثنين إزاي نوصل المعلومة للأهل، إزاي نوصل المعلومة لأبائنا، إزاي نوصل المعلومة لأولادنا. زي ما في حد يكرهك في الدين، في حد تاني إيه؟ سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه هو يظن ان قرب الى الله سبحانه وتعالى ان انا اروح اصلي مع بني سلم اصلي بهم امام بسورة البقرة، فيخش الصلاة الله اكبر ويبدأ بقى يقرأ بسورة البقرة، فواحد خلاص طغى خرج من الصلاة وراح اشتكى للنبي. اللي عمله سيدنا معاذ صح ولا غلط؟ ها صح ولا غلط؟ يعني المعلومة اللي عند سيدنا معاذ إن دي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، إنما المعلومة اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له أفتان أنت يا إيه؟ أنت فتان، أنت هتفتن للناس يا معاذ. فممكن واحد يوصل لك المعلومة كده بيسألها كده زي بتوع الأدوية كده، بتاع الأدوية يحط لك البتاع جوه غلاف طعمه حلو فأنت تاخد الحباية تحس إن طعمها إيه؟ فهو ادالك النصيحة بأسلوب يا نهار أبيض يا أولاد على الجمال، يا نهار أبيض على الجمال. دكتور عبد الرحمن الصاوي ربنا يا رب يحفظه، في مرة كان عندنا رحلة دعوية في الصعيد، كنا في أسوان، وكان المسجد جنبي قهوة، وفي مجموعة من الشباب قاعدين على القهوة والعشاء كان بيؤذن لها، فإحنا كان درسنا بعد العشاء، فأنا داخل أنا ودكتور عبد الرحمن، فالدكتور عبد الرحمن قال لي بقول لك إيه استنى شوية، إحنا عارفين المسجد، قال لي استنى شوية، أما عدي على مجموعة قاعدة على القهوة وقال لهم ايه السلام عليكم ما تعرفوش مسجد هنا قريب؟ اصل والله احنا جايين من سفر بقالنا، والله احنا كنا طالعين بالعربية يعني حوالي 10 ساعات، فبيقول والله احنا بقالنا 10 ساعات ماشيين وقلنا ننزل كده علشان نصلي في مكان يكون قريب هنا، ما تدلوناش كده الله يبارك فيكم على مسجد من المساجد القريبة من هنا فين؟ قالوا له اهو، قالوا لا معلش يعني عاش اخوانا الله يكرمكم، بس حد يقوم معانا كده 3-4 منكم كده يقوموا معانا بس عشان يورونا المسجد، احنا غربة عن المكان ولا انتوا مش هتضيفونا ولا ايه؟ مش صعيدة. وقلب الموضوع بهزار وضحك. اول مثلا 10-12 واحد من اللي كانوا قاعدين على القهوة ودخلهم معانا فين؟ واحد تاني معدى على نفس القهوة يا ضلالية يا كفرة انتوا الى جهنم وبئس المصير. فاحنا ان شاء الله بأول ترابيزة في ايدينا وهندبك على دماغك. العلم، العلم ازاي نتعامل مع الناس، العلوم الشرعية اتنين، علم السلوك ازاي نتعامل مع نفسنا، ازاي نتعامل مع الشيطان، لو وقعنا في ذنب ازاي نتعامل معاه، لو وقعنا عايزين نعمل طاعة ازاي تكون طاعة مقربة ربنا سبحانه وتعالى. وده اول حاجة يا اخوانا هتيجي عن طريق ايه؟ ها عن طريق ايه؟ العلم خدناه منين من الآية؟ ها لا انتوا مش معايا بايه؟ فيش مسجد هنا قريب اخوانا اللي ورا. التاني حاجة أنت وأخوك، أنت وأخوك نتكلم عنها بعد الأذان إن شاء الله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد اذهب أنت وأخوك، وربنا يقوله في الآية أخرى قال سنشد إيه عضدك بأخيك، وفي آية أخرى بتاعت سورة طه ربنا سبحانه وتعالى بيقول قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي ايه ها وزيرا من اهلي ها هارون اخي ها اشدد به ازري وايه واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. والايه الاخرى واخي هارون هو ايه افصح مني لسانا فارسله معي ايه ردءا يصدقني. احنا محتاجين يا اخوانا للرفقة الصالحة. ليه ربنا يقول لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام انت واخوك؟ ليه انتوا الاثنين؟ لعدة حاجات هذكر النهاردة 3 ونكمل ان شاء الله اذا ربنا احيانا الدرس القادم. حاجة الاولانية ان الشيطان دايما يا اخوانا متمكن من الواحد، لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة في كل شيء إلا أشياء بسيطة جدا. فنهى النبي أن يبيت الرجل وحده. وفي خطبة أداب السفر اللي اتكلمنا عنها من أسبوعين ولا حاجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسافر الرجل إيه؟ ها؟ وحده. نهى النبي عن الوحدة ليه؟ لأن الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم الشيطان مع الواحد. طول ما أنت يا ابني لوحدك، واحد شاب من الشباب في قرية لوحده، فيش حواليه رفقة تساعده. زي الأخت اللي كانت بتكلمني امبارح، أخت من مدينة نصر بتكلمني امبارح، فبتقول لي أنا لوحدي، مش حد معايا، مش حد يساعدني، مش حد ياخد بإيديا، وكل اللي حواليا ناس مش ملتزمين. فتكون النتيجة إن الشيطان هيكون أقوى مع دي ولا أقوى مع شاب حاطط نفسه في بيئة صالحة وسط مجموعة من الشباب الصالحين؟ هتكون الأقوى، قوة الشيطان هتكون ظاهرة فين؟ مع الواحد. سهل جدا إنه يلعب بيه، سهل جدا إنه يلعب بيه. عشان كده النبي قال لنا الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. وقال لنا صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة. وأنا دايما بقول لكم يا أولاد، اوعى في يوم من الأيام تنضم الجماعة أو لحزب. إحنا جماعتنا كلها مين؟ كل المسلمين إخواني. لا تسمي نفسك في جماعة ولا تسمي نفسك في حزب ولا تسمي نفسك لطيار يا ابني. دول وإن كان بعضهم له نوايا صالحة إلا للأسف بيفسد أكتر مما يصلح. إحنا كل المسلمين، إحنا بتوع كل المسلمين. إحنا مش المجموعة أو مجموعة، لا، مش مجموعة نكلمة ومجموعة لا، مش أسلم على مجموعة وما سلمش على مجموعة، لا، إحنا كل المسلمين إخواتنا وأحبابنا كلهم لهم علينا في الحق سواء. المؤمنين كلهم درجة واحدة مع بعض. أرجع تاني، بحب دايما أحط لك كده حاجات ليك كده على الطريق. نرجع تاني، فأول حاجة الشيطان دايما بيكون مع الواحد. النبي يقول يد الله مع الجماعة، ويقول صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالإيه. وأول حاجة النبي عملها أول ما وصل المدينة بعد ما أسس المسجد اللي يجمع فيه الناس عشان ما يبقاش فيه أفراد، عمل حاجة تانية اسمها الإيه. وللأسف يا أخواننا إحنا دايما نفهم إن المؤاخاة دي كانت علشان إيه، عشان الفلوس. ده فهمنا، فهمنا دايما ان النبي عمل المؤاخاة علشان المهاجر الفقير يصرف عليه الانصار الايه. يا جماعة ده هدف من وسط 100 هدف. كان من اعظم هذه الاهداف ان المهاجرين كان عندهم علم، لان هم بقالهم 13 سنة مع النبي، الانصار لسه ما اسلمين بقالهم سنة او اتنين. فكان الانصار بيعود على المهاجر بالايه، بالمال، ويعود المهاجري على الانصار بالايه، بالعلم. تمت المؤاخاة بينهم. علشان كده سيدنا سلمان كان مين اللي أخوه من الأنصار؟ النبي أخى بن سلمان ومين؟ وأبو الدرداء. فدول كانوا أخوات. فسيدنا سلمان في يوم دخل سيدنا سلمان مهاجري إن شاء الله، سيدنا سلمان عنده علم عظيم ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. عفوا، كان سيدنا سلمان كان هاجر طبعا من المدينة، والنبي راح المدينة فوجد سلمان لأنه كان بيع العبيد هناك، ولكن كان قريب قوي من النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا سلمان دخل على أبي الدرداء، فبيقول لقى زوجة أبي الدرداء مبتذلة، لابسة هدوم مقطعة وهدوم مش كويسة، أنت لابسة كده ليه؟ قال له أخوك أبو الدرداء بيصوم النهار وبيقوم الليل. قال طب، دخل على أخوه أبو الدرداء، على أخي أبي الدرداء، وقال له أنا بايت معاك النهاردة، صلى العشاء من هنا ولسه راجع مسجد المدينة. أما قال الله أكبر، سيدنا سلمان قام وقف له، أنت بتعمل إيه؟ قال له أصلي قيام ليل. قال له نام. قال له أصلي قيام ليل. قال له نام، نام دلوقتي. هو في إيه؟ يا عم عايز صلي قيام. قال له والله يتنام ونيمه، حتى إذا كان جوف الليل الآخر قال له قم يلا صلي، مش عايز صلي قم صلي يلا. تاني صلى الفجر بقى وراجعين، يلا جهزوا يا جماعه الفطار، فطار يا نصايب. قال له هتفطر، قال له هتفطر، وفطر. وبدا يعلمه سنه الصيام ايه، ويعلمه سنه في القيام ايه. فسيدنا ابو الدرداء اتضايق قوي من سلمان، راح يشتكي للنبي، فقال النبي لابي الدرداء صدق سلمان، صدق سلمان، اللي عمله سلمان معاك هو الصح. فكانت من ضمن المؤاخاة اللي عملها النبي المهاجرين والأنصار إن الأنصار يعود على المهاجر بالمال، والمهاجر بيعود على الأنصار بالإيه؟ بالعلم. أخويا الفايدة الأولانية منه إن أولا يبعد عن الشيطان، اثنين إنه يعلمني أنا عندي معلومة جديدة أنا هديها لأخويا، وأخويا وأنا اخويا عنده معلومه جديده يدهاني، فاحنا بنعمل مع بعض مجموعه من العلوم الشرعيه، يقول لي والله في درس فقه في الحته الفلانيه، واقول له والله في درس تربوي في الحته الفلانيه، يقول لي امبارح انا درست كتاب فقه، واقول له وانا امبارح درست كتاب عقيده، طب ما تشرح لي انت فقه واشرح لك عقيده، ويبداوا الاثنين يتجمعوا مع بعض في المسجد. ده يدي له بعض فين 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 ده يا اخوانا؟ فين ده في حياتكم يا اخوانا؟ ده في حياتنا فين؟ الامر الثالث يا اخوانا وجود الاثنين الاصحاب مع بعض، ودي من اهم الفوائد المتعلقه بعدم الوحده، اذهب انت واخوك، ان كل انسان منا يرى من عيب اخيه ما يصلح به نفسه، وانا ممكن يكون عندي عيب انا مش واخد بالي منه، فاخويا هو اللي ايه اللي يصلحه لي، فاحنا بنصلح بعض، فوجود انت واخوك احنا بنعمل ايه؟ ها؟ بنصلح من بعض. سيدنا موسى رايح للقاء الله، فانا هسيب ايه هارون مع امتي. جميل. سيدنا هارون كان، سيدنا موسى كان عنده لبته في اللسان، فمين اللي افصح لسانا؟ ها؟ سيدنا هارون. فالاثنين بيكملوا بعض، الاثنين بيكملوا بعض. عشان كده والله يا اخوانا من اعظم الجلسات الواحد يعني بينتظرها من وقت لاخر، الجلسات اللي بتكون بين الدعاء، بنقعد مع بعض. يعني حتى البرنامج اللي احنا عملناه في رمضان، برنامج اللي هو كان بتاع مجموعه الدعاء كلنا مع بعض ملتقى الرحمه، لما كنا قاعدين مع بعض، طبعا كنت انا اللي بدير البرنامج من اوله، فوزعنا العناوين، فكان مثلا انا محضر مثلا كيفيه التعامل مع غير المسلمين، فيجي مثلا الدكتور محمد جوده هيتكلم في الموضوع ده، فلاقيه ما شاء الله هو متخصص في الحته دي قوي، فقام طلع لي 10 15 معلومه ما كانوش عندي، مع 10 15 معلومه عندي، المعلومات اللي عندي حوالين الموضوع ده بقت كام؟ بقت 30، هما كانوا 15 بس. وانا لما اتكلمت عن موضوع معين، فاحنا خارجين من اللقاء كل واحد بيقول يا جماعه انا معايا 30 خطبه قدام من خلال ال 30 محاضره اللي اتعملت في 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 الدرس في في الموضوع ده، فكلنا بنزود بعض بنكمل بعض. فعشان كده كان لازم ربنا يقول لسيدنا موسى عليه الصلاه والسلام اذهب انت وايه ها واخوك. دول ثلاث فوائد نكمل ان شاء الله الدرس الجاي، اهميه روح الاخوه بيننا وبين بعض في طريقنا ربنا، ونكمل ان شاء الله. بس اجاوب على بعض الاسئله السريعه عليكم كده. السؤال الاولاني بيقول هل الافضل صلاه السنه في المسجد ام في البيت، وهل السنه قبل العصر راتبه ام مستحبه؟ بالنسبه للسؤال الاولاني هل الافضل صلاه السنه في البيت ولا في المسجد، الافضل صلاه السنه في المسجد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انهى احدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله ينور له في بيته من صلاته. ودي حاجة تربوية هيجي الكلام عنها في الدرس الجاي إن شاء الله. الحاجة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل يعني النافلة في بيته تضعف صلاته في مسجده ب27 درجة. مش الفريضة تعدل صلاة الفريضة في البيت بكام؟ ها؟ 27 درجة؟ هكذا أفضل أيضا في النافلة. النبي يقول إن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاة النافلة في المسجد بكام؟ بس خد بالك من حاجه، ان الشيطان في بعض الاوقات يقول لك ايه صلاه النافله في البيت احسن، فانت تصلي صلاه العشاء وتطلع البيت عشان تصلي النافله، فتطلع في البيت تنشغل في 50 حاجه فما تصليهاش، لانه يقول هنا صلاه النافله فين في افضل؟ في المسجد افضل. ماشي. سؤال مهم قوي، هل ما يعني ايه الفرق بين الاقلاع عن الذنب وترك الذنب، وهل هناك تعارض بين الوقوع في الذنب والعزم على عدم العوده؟ لا لا، بصوا يا اخوانا في فرق كبير جدا بين الندم على الذنب والعزم على عدم العوده اليه، ان انا قطعت كل الاسباب انا ما عدتش هرجع للذنب ده تاني، ولكن بحكم البشريه انا وقعت. هل معنى كده ان توبتي الاولانيه ما كانتش صح؟ لا، توبتك الاولانيه صح، بس انت اصابك مرحله من مراحل ضعف البشر فوقعت في الذنب، فانت تعمل ايه؟ ها؟ ارجع تاني استغفر وتوب وجدد توبتك تاني واقطع الاسباب. ماشي كده يا اخوانا؟ فدي الصورة الأولانية اللي هي مسألة الإقلاع عن الذنب. أما مسألة ترك الذنب فده اللي وصل لمرحلة إيمانية عالية جدا، فخلاص ما عادش بيرجع للذنب تاني. أيهما أعظم؟ ترك الذنب أعظم من الإقلاع عنه، وإحنا مطالبين بالاثنين. فأما من وصل لدرجة الإيمان إنه ترك الذنب كان زمان بيمشي مع بنات، بعد ما ربنا هداه ما عادش بيمشي مع بنات خالص، ده اسمها مرحلة الإيه؟ ها؟ ترك الذنب. وخد قرار، والبنت لو اتكلمت من هنا بيديلها في وشها في التليفون. ماشي كده، او ما بيفتحش اصلا او غير رقمه خالص، الموضوع قفل خالص. في واحد تاني هو سابها خلاص وقعد 4 5 شهور ما بيتكلمهاش، بس جت في لحظه من اللحظات قلبه رق وضعف ووقع، استغفر وقوم وافصل تاني واقطع تاني الكلام وكمل وهكذا. اعلاهم درجة مين؟ تارك الذنب. اما اللي عنده ذنب وبيرجع له بيقوم ويقف على رجليه ده برضه على خير عظيم جدا، وهذا لا يتناسى مع التوبة الاولانية، بس بشرط انك تاخد بكل الاسباب اللي تمنعك من ترك الذنب الاولاني. السؤال الثاني، جزاكم الله خيرا على الكلام الجميل ده، ربنا يربي يجزي خير. بيقول لما ربنا رزقني بزوجة عفيفة وعلى دين وخلق، ساعتها عرفت ان الحلال شيء جميل جدا وان الزواج عبادة لله سبحانه وتعالى، وعلشان كده انا عايز اطبق سنة التعدد. بس محتاج حد يبدأ، وانا شايف حضرتك اولى شخص وانا وراك، عندك النبي عدد وابو بكر عدد وعثمان عدد صحابة عددوا، اشمعنى انا؟ تعجيب والله. اخواننا الصوت وصل عند الحريم، حول ولا قوة الا بالله. ايه انت؟ انت طه؟ طه زوجتك هناك؟ هناك؟ طيب ما انتش تبعت الولد ده تاني يا طه؟ احنا بنهدي الامور بس، ربنا يسعدك يا طه يا رب. السؤال ده وراه بلاوي. الحمد لله زوجتي ما جاتش النهارده. طيب لا ما بيتابعش بس المباشر. طيب هل يجوز نظر النساء الى الرجال الاجانب؟ لا طبعا، لان ربنا سبحانه وتعالى يقول في القران وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن. ينفع ادي حقنه لواحده ست كبيره؟ اذا كان السؤال من بنت فيجوز طبعا، اما اذا كان السؤال من ولد فاذا كان مفيش حد في المكان ده يعطي الحقنه دي للست دي فيكون في محرم معاها. الامر الثاني يكون الكشف على قدر المكان اللي هتدي فيه الحقنه، وبمجرد ما تدي الحقنة غض بصرك عن هذه المرأة، والله أعلم. لأن العلماء مما اتفقوا عليه أن الأصل حرمة نظر الرجال إلى النساء الأجانب إلا في أحوال منها التداوي ومنها الشهادة. التداوي والإيه؟ ها؟ والشهادة. رحت أتقدم لشفت عروسة مرتين، الحمد لله أنا اطمأن قلبي. هل يجوز رؤيتها بعد الخطوبة؟ ربنا سبحانه وتعالى أباح لك كخطب أنك تنظر لها، كما قال صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن إيه؟ أن يؤدم بينكما. أما إذا انتهى، إذا قلبك اطمأن عادت الحرمة كما كانت، إن شاء الله بعد كتب الكتاب ابقى اتفرج عليها زي ما أنت عايز. طيب شخص قام بتزوير ملكية أرض مع أخيه، ثم قام هذا الشخص ببناء مسجد في تلك الأرض. الله على الإيمان، الله على الإيمان. فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ على قول الحنابلة لا تصح الصلاة في هذا المسجد، لأن الحنابلة يرون أن الأرض المغصوبة لا يجوز الصلاة عليها، والماء المغصوب لا يرفع الحدث، لأن الله لأن النبي قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإيه وعرضه. فرأي الحنابلة لا، الصلاة لا تصح في هذه الأرض، وقولهم ده أصح من وجهة نظري، لأن لما أقول الصلاة لا تصح هنا فسيهجر هذا المكان وبالتالي تعود الحقوق إلى أصحابها. أما الجماهير الإمام الشافعي ومالك وأبو حنيفة فذهبوا إلى أن الصلاة تصح مع إثم الغاصب، مع إثم الغاصب. وعايز أوجه كلمة للي عمل كده، المال الحرام لا يخفف الوزر المتعلق بالإيه؟ وزر سرقة الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ مالا حراما فتصدق به، بعض الناس بتاخد أموال حرام وتتصدق بها من باب نية هي بتطهر نفسها الآن، كانت هذه صدقة وزر عليه لا له. المال الحرام اللي تصدقت به ده صدقة ولا وزر غير مقبول أصلا وعليك وزر كمان. وعايز أذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من غصب شبرا من أرض، اللي ياخد شبر من أرض من الناس، شبر يا أخوانا شبر ده ولا شيء، إلا طوقه يوم القيامة في سبع أراضين يوم القيامة، وفي رواية أخرى إلا كلف يوم القيامة بحفر هذه الأرض الشبر ده إلى سبع أرض، حتى إذا كان في الأرض السفلى أطبقت عليه الأراضين. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. والله العظيم بحبك قوي، وانا بحبك جزاك الله خير، بس لو قلت بحبك فلا تبقى احلى. انا بحبك يا شيخ. انا يحيى. هو فين يحيى؟ راح فين؟ زي راح عند الستات هناك. وانا بحبك يا يحيى، ربنا يصلح حالك يا ابني يا رب. صحيح كفايه كده النهارده. هل يجوز للامام ومحافظ القران ان ياخذ مالا مقابل امامته؟ طبعا قلت لكم الكلام ده قبل كده. ايوه يجوز يا اخوانا، على سبيل الجعاله مش على سبيل الاجره، من غير طبعا ما نستغل الناس ولا الكلام ده، ان هي تعطى له على سبيل الجعل. عارفين الجعل؟ الجعاله. عارفين الجعاله؟ ما درستوش فقه قبل كده؟ على يعني الجعاله دي ايه؟ لا، هو الجعاله مقابل حبس الوقت، يعني الجعاله مقابل حبس الوقت مش مقابل تعليم القران. اما الميات والترتيب والحجز وال30000 وال40000 وال200 وال300 وال400 وال500، احنا بنقول للناس نراجع نفسنا يا جوانا، خدوا بالكم ده ما ينفعش اصلا، ده ما ينفعش اصلا، دي بدعة اصلا من البدع، حرام، ما ينفعش ان احنا نشارك فيها اصلا، وناخد بالنا وننتبه ونترك هذا الامر لله، لعلنا ربنا سبحانه وتعالى يخلفنا افضل منها. جزاك الله خيرا. هذا صلى الله عليه محمد واله وصحبه وسلم.
العلم بالادب تنال اعلى الرتب، عش حياه العلماء واقرا سنون